السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، Verily all praises and thanks are due to Allah. We praise Him and we ask for His assistance and His forgiveness. We seek refuge with Allah subhanahu wa ta'ala from the evils within ourselves and from our sinful acts. Whoever Allah subhanahu wa ta'ala guides will never be misguided. And whomsoever Allah permits it to be misguided, no one can ever guide. We all bear witness that there is no one worthy of worship but Allah subhanahu wa ta'ala. And we all testify that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his servant and his messenger. O believers, fear Allah as ye should be feared and never die except as true Muslims. O mankind, fear Allah your Lord, the one who created you from a single person and from him created his mate, and from both of them spread men and women. Fear Allah through whom you demand your mutual rights and you ask one another. Fear Allah and never set the ties and the relations between you and your relatives. Fear Allah, indeed He is an observer over each and every one of us. O believers, fear Allah and always say the truth. He will direct us to the righteous and the good deeds and will forgive our sins. And whoever obeys Allah and His Messenger will indeed achieve the greatest attainment. To continue, my dear Muslim brothers and sisters, indeed, the best and the truest speech is the book of Allah and His Word. And the best guidance is that which the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has brought to us from Allah subhanahu wa ta'ala. And the worst affairs are the invented issues in the religion. And every invented matter in the religion is an innovation. And every innovation is a misguidance. And every misguidance is in the hellfire. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. فإننا جميعا نبحث عن صلاح أبنائنا ونود ونتمنى أن يكونوا صالحين في مجتمعهم وأن يكونوا صالحين وناجحين في حياتهم وفي دينهم وفي دنياهم وفي أخراهم. هذا ما يوده كل منا. لكن الأمر أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ينقسم فيه الناس إلى مجموعتين. نحن ننقسم تجاه هذا الأمر إلى مجموعتين. مجموعة منا تتمنى وما لدينا إلا أماني وأحلام. نود ونتمنى أن تتحقق هذه الأماني وتلك الأحلام. وهي أننا نريد أن يكون أبناؤنا على أحسن حال وعلى أفضل حال. وأما المجموعة الثانية فهي مجموعة اتخذت كل الوسائل المادية التي أتيحت لها وصدقتها وعملت بها حتى تستطيع من خلالها أن تصلح الأبناء. ولكننا وللأسف في كلتا المجموعتين غفلنا أو تغفلنا، نسينا أو تناسينا عنصرا هاما وعاملا أساسيا في صلاح الأبناء، وهو قد يكون عاملا غير مباشر وعنصرا غير ملموس في الحياة، ألا وهو صلاح الآباء أنفسهم. فإذا ما صلح الآباء صلح الأبناء، امتد صلاح الآباء إلى أبنائهم. وأنا حينما أتحدث عن الآباء لا أتحدث عن الأزواج وحسب أو الآباء وحسب، ولكني أتحدث عن الآباء والأمهات، فاللفظ يشمل الاثنين. فصلاح الآباء والأمهات هو طريق غير مباشر لصلاح الأبناء. أضرب لكم مثلا من كتاب الله عز وجل. إذا كنا نقرأ القرآن الكريم ونتمعن في معانيه وننظر في خفاياه ونتجول ونجول في كل ما يرمي إليه، نرى مثلا في قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام والخضر ذلك الرجل الصالح، حينما دخل إلى القرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، أهل هذه القرية ليسوا بأولاد كرماء، لم يضيفوا موسى عليه الصلاة والسلام وصاحبه، لم يستضيفوهما. فماذا فعل؟ وجد ذلك الرجل جدارا يريد أن ينقض فأقامه، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فلم يأخذ عليه أجر، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. القصة أنه حينما نبأه أو أخبره عن الجدار ماذا قال له؟ قال له: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وماذا كان تحته؟ وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هل ذكر الله عز وجل أن الغلامين اليتيمين كانا صالحين؟ لم يذكر ربما كانا صالحين، ولكنه ركز على هذه الجملة وهذه العبارة وهذا الوصف. لمن؟ لأبي الغلامين. قال: وكان أبوهما صالحا. فبسبب صلاح الأب، وحتى قال المفسرون أن الأب لم يكن هو الأب المباشر لهؤلاء هذين الغلامين، يعني الأب الصالح المذكور في الآيات، قالوا أنه لم يكن الأب المباشر ولكنه الجد التابع، فامتد صلاح هذا الجد إلى أحفاده. حفظ الله عز وجل عليهما كنزهما، حفظ الله عز وجل عليهما فروتهما، ووضعها وكانت تحت هذا الجدار، وفقر الله لمن يقيم هذا الجدار حتى يبلغ الغلامان أشدهما ويستطيع إخراج كنزهما ويستفيد منه بعيدا عن أهل هذه القرية الذين كانوا قوما بؤلا وكانوا قوما لا يقربون ولا يعترفون بالجميل. فحفظ الله عز وجل على الأبناء كنزهما بسبب صلاح جدهما أو بسبب صلاح آبائهما. هذا هو الشاهد أيها الإخوة المؤمنون. The brothers and sisters, the subject that we are talking about today is our children. And I think every one of us wants his children to be in the perfect shape, to be in the best form, to be well mannered and good members of the society. No one has another wish or another desire different from that. And all of us, we are seeking, we are asking, we are pleading, we are working to achieve this goal. However, if we look at ourselves, we can divide or classify ourselves regarding this subject into two groups. The first group, that this group, they have just wishes and the desires to make their children in the best form and the best, to be the best members. But this group, unfortunately, they did not exert single effort or much effort to achieve this goal and this purpose. And the second group of people is the group which tried to achieve all the means through which the children can be good. But they are seeking the material means. They give them, they provide them with food, with the best house, the best car, the best clothes, and everything they need in their life. They might even admit them or put them in an Islamic school, or bring them to a weekend school, and by this way they think that we are now relieved from the responsibility. We are now relieved from this hardship. It is now we are done, we have done our job. These, dear brothers and sisters, the two groups, those who just have wishes and the desire, and they did not adopt the required means, and those who adopted just the materialistic required means, and they did not pay attention to the other means, we all are unaware of the most important factor and the most important element in correcting the behavior and reforming the conduct of our children. And this most important factor in our life is us. That in order to reform and correct the behavior of the children, we have to correct and reform our own behavior, our own conduct, our own way of life, our vision towards the state. I will just give you an example from the Holy Quran. Look, subhanAllah. We know the story of Prophet Musa alayhi salatu wasalam with the righteous and the good person whose name is Al-Qadr, as mentioned in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wasalam. And we know that he did three things. One of the three things that he did, they went to a village, and the people in the village, they were not generous. People, they did not entertain them. They did not offer them food or anything. And Al-Qadr, he found a wall about to collapse. Then he straightened it. He repaired it. Then Musa alayhi salatu wasalam said, you should charge these people some money. At least they did not entertain us. You should charge them some money for what you did of this wall, for this wall. And Al-Qadr alayhi salatu wasalam, Al-Qadr informed him of the reason that he straightened and re-established this wall. He said that as for the wall, it belongs to two orphan boys in the city. And under this wall, there was a treasure. There was a wealth that their father had left to them. And we established, we rebuilt the wall in order to keep this treasure for them. But Al-Qadr, when he mentioned this story to Musa alayhi salam, he reported for him the reason why Allah subhanahu wa ta'ala kept the treasure for these two boys, two orphan boys, under this collapsing or falling wall, and he made this man to come and rebuild it. He mentioned the reason for that. He said, their father was a good and righteous person. Their father was good. And according to the commentators of the Quran, or most of them, or the majority of them, that the father in the verse does not refer to the immediate father. Does not refer to their immediate father. It refers to their grandfather, the seventh grandfather. Which means the seventh grandfather, righteousness and piety, and being a good person, extended and penetrated all these generations to reach these two orphan boys in the city, to keep their treasure under these falling walls. He has the righteousness and piety of being a good person can keep the generations after generations after generations. To the point that some of these scholars say the righteousness and the piety of the person can correct his family and can even extend to correct the people and to reform the people around him. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية حينما وضح أو بين هذه الآية أن صلاح العبد يحفظ به يحفظ عليه ذريته يحفظ عليه أولاده. وقال محمد بن المنكبر أن صلاح العبد يحفظ عليه ولده وولد ولده وعشيرته وأهله وجيرانه. ابن كثير من الله coming. When he explains this verse, he says that the righteousness and the good act of the person, if you become a righteous person and a good person observing Allah subhanahu wa ta'ala, in everything that we do in our life, if we become like this, then our righteousness will keep our families and protect them against evil, and will reform and correct their behavior. And Muhammad ibn al-Munkadir said that the righteousness of the person extends and keep and preserve and protect and guard the children and the grandchildren and the family and even the neighbors. And even they keep them in this life and in the hereafter on the day of judgment. أيها الإخوة المؤمنون نظرة عاجلة إلى كتاب الله عز وجل نرى أنه من صفات عباد الرحمن ماذا يقول عباد الرحمن حينما وصفهم الله عز وجل في سورة الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فيدعون الله عز وجل لأن يحفظ عليهم أزواجهم وأن يحفظ عليهم ذرياتهم لأن الولد لأن الأطفال لأن الأولاد البنين والبنات لا تعدلهم ثروة في هذه الحياة قد تترك لهم كثيرا من المال ولكن ليس عندهم أخلاق فيضيعون هذا المال وتضيع أنت مع المال وأهم لا يعلمون كيف جمعت هذا المال قد يكون مجموعا من حلم أو من حرام ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان بأخلاقه يحفظ الإنسان بأدبه يحفظ الإنسان بكرمه يحفظ الإنسان بملاحظته ومراقبته لله عز وجل فاحرص على أن تغرس في أولادك أصول الإيمان منذ البداية لأن هذا هو الطريق إلى الله عز وجل الذي يطلق ولدا صالحا يدعو له Just a very quick look at the Holy Quran in Surah Al-Qur'an. One of the descriptions and the attributes of the Ibad al-Rahman, the true servant of al-Rahman, the most gracious. One of the descriptions of the true servant of Allah is that they asked Allah subhanahu wa ta'ala to grant them from their wives and their children the pleasure and the comfort of their eyes. يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين and make us leaders not leader in anything else but leaders to the righteous people make us leaders and be righteous so everyone has a chance to be a leader but a leader toward Allah سبحانه وتعالى not to be a leader in anything else this life is going anyway this life will not continue forever we have to look forward to the permanent life to be the leaders in righteousness. And this is what this verse says, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Then brothers and sisters, we might need too much money and wealth for our children, but if they are not good behaving, well-behaving children, they will waste this money. And they don't care whether we collected it from illegal or illegal means, from lawful or unlawful means, from halal or haram means. They will not care about that. They just care about enjoying themselves in this life. What we need to cultivate and instill in the minds of our children is to put in them righteousness and observing Allah subhanahu wa ta'ala in every single act. Brothers and sisters, we will not lose anything if every one of us tries at least twice or thrice or four times or once a day. And once a day, just to come to the masjid at any time, any of the prayer, and to accompany his children with him, to bring his child with him. We will not lose anything if we do that. On the other hand, our children will look at us and will see that we are telling them to do what we are doing. We are not telling them to do what we are not conducting, what we are not behaving. We will not lose anything. If we try to correct the bad words of our children when they say bad words, and we try to teach them the good manners, how to respect the old, and how to be conscious all the time, with force Allah subhanahu wa ta'ala. Then brothers and sisters, we might lose our children if we do not act seriously to save them from all the whisperings and all the traps of the shaitan. which he is waving all the time and is cleaning and distributing among us all the time. And we are unaware of that. And once we lose the children, we lose everything. That's what Allah subhanahu wa ta'ala emphasizes in the Quran, is from the relation between the parents and their children. I'll just narrate for you one example. مثال بسيط. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أوصى برجل قال أوصي أن يغسلني فلان. فلما مات الشافعي رضي الله عنه استدعوا ذلك الرجل وقالوا له إن الشافعي يريدك أنت أن تغسله. فلما جاء رجل أول شيء فعله نظر في وصية الإمام. نظر في وصية الشافعي. ماذا كتب في وصيته؟ فكتب في وصيته أن عليه دين 70,000 درهم. هذا الرجل الذي أوصى الشافعي أن يغسله جاء وقبض دين عن الشافعي. وماذا قال للحاضرين حوله؟ قال هذا تغسيلي إياه. إنه يقصد بتغسيلي إياه الأقضي عنه الدين. هذا كان رجل صالح. ويقول أبو سعيد الواعظ ذهبت إلى مصر فبحثت عن بيت هذا الرجل فوجدت أحفاده عليهم سيره الصالحين عليهم آثار الصالحين وعلمت أن ذلك راجع إلى جدهم الذي أوصى الشافعي رضوان الله عليه أن يغسله. I'll just give you an example how the righteousness and the good action of the fathers and the mothers will be impressive and will be effective and they have good impact on the behavior of our children. Imam Shafi'i radiallahu anhu, when he was on the deathbed, he made the wasiyah, he asked them that, I want so and so to wash me, no one else. I want so and so to wash me after my death. So after Shafi'i radiallahu anhu passed away, they called this person, and this person came and the first thing he did, and this is what everyone should do before washing the dead body. He looked at the wasiyah of Imam, the testament of the Imam. And he looked in the wasiyah, he found out that the Shafi'i, he has a debt of 70,000 dirhams, needs to be paid to the owner or to the creditor. Then this person, he paid the debt of the Shafi'i and he said, this is the washing of him. This is what the Shafi'i means by washing him, to wash him off the debt first and then to wash his body. This person was a good and righteous person. And look how his righteousness and how his good behavior extends to the grandchildren. Abu Sa'id, the preacher, he said, I went to Egypt, and I looked for the house of this person, and I found out that his grandchildren, they have the signs of righteousness on their faces. I found out that they are good people because of the righteousness of this man, whom al-Shafi'i radiallahu anhu, said that I want him to wash me. Dear brothers and sisters, just look at the Holy Quran. When Allah subhanahu wa ta'ala states in the verse in Surah Al-Nisa, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ قَلْبِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Let those who fear Allah subhanahu wa ta'ala and they fear for their children if they are weak and they left it behind with children. Let them what they do, save some money for them, do this and this for them, build a house for them, give them the bed. No. Let them fear Allah subhanahu wa ta'ala and say the word of justice. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, مَا لِي يَوْمِ جُمْعَةٍ إِلَّا وَفِيهِ سَعَةُ وِجَاهَا أَبُوا اللَّهَ عَدَكَةُ الْحَيْسَةَ. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم ملاقوه ومراقبوه واعلموا أن الله سبحانه وتعالى سائلنا عن أعمالنا وعن أهلينا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهناك طرق للتعامل مع المراهقين خاصة حينما يبلغ أطفالنا سن المراهقة. هذا سن له خطورته ونحن نعلم خطورة هذا السن وهذا العمر. علينا أن نتعامل معه بالأسلوب الذي حدده الله سبحانه وتعالى وحدده رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أن تغرس في ابنك أو ابنتك منذ البداية أن تدرس في أصول الإيمان وقواعد التوحيد حتى لا تشوه عقيدتهم وحتى لا يتزعزع إيمانهم. والطريقة الثانية أن تصادق ابنك أو أن تصادق المرأة ابنتها. إذا لم تصادق ابنتها فيبحث عن صديق آخر ولا نعلم ماذا يقول له هذا الصديق. عليك أن تفتح قلبك لابنك حتى يخرج لك كل ما عنده من أسرار، حتى يأتيك بكل ما عنده من المشكلات، فتعالج هذه المشكلات كما عالجها لك أبوك وكما عالجها لك جدك وكما فعل هذا وهذا. علينا أن نتعلم من التاريخ، علينا أن نتعلم من حياتنا. وأما الأسلوب الثالث فاحذروا أيها الإخوة المؤمنون صديق السوء ورفقاء السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحال المسك ونافخ الكير، كما بين صلوات الله وسلامه عليه في حديثه الشريف. Dear brothers and sisters, there are certain ways to deal and to keep our relation with our children intact, and especially when they become teenagers. And this is one of the most critical ages, and we know that. And all of us, we pass by this age, and we know how dangerous and how serious this critical age. According to the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if we follow that, we will find the solution for all the problems that our children might face in this critical age. Number one, from the very beginning, try to cultivate in the mind and the heart of your kids the foundations and the true principles of Iman and Tawheed, in order not to shake them at any time, in order not to let them be exposed to the other faiths and other doctrines and this and that. Don't let them do that. That's number one. Number two, you need to be the friend of your son, and the sister needs to be the friend of her daughter. Don't let your son to have another friend who might give her something bad or good. Don't let your daughter to be a friend of someone else who might be a good and best friend. The Prophet sallallahu alaihi wasallam identified this in the hadith, and he emphasized it. He said that if you have a good friend, then it will be like the person who is carrying the perfume. This person carries the perfume, might give you some. If he doesn't even give you some, he might sell you some. If he does not sell you some of it, you will smell good smell from him. But the person who is the bad friend will be like the person who has bad smell all the time. You will look for something good from this person. So try to be the friend of your child. Let him or her open their heart for you and tell you about all their problems, all their concerns, everything. Discuss it with them and give them the confidence that they feel free to tell you about everything, because this is one of the most critical ages. And make dua all the time and say, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا أولادنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا أولادنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا أولادنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وبلغنا بما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله صلى على نبيه ولم يزل يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واسألوه يعطيكم واشكروه يزدكم وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.